إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 40 بعد 100 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، والمتوفى 87 و300 من الهجرة. قال: باب الإيمان بأن الله سميع بصير، ردا لما جحدته المعتزلة الملحدة. هذا الباب يعني تقدم مثله أو قريبا منه في قوله: باب الإيمان بأن الله عز وجل يسمع ويرى، وبيان كفر الجهمية في تكذيبهم الكتاب والسنة. في الباب الأول قال بأن الله عز وجل يسمع ويرى، هذه أفعال، فالصفة هناك مستفادة من الفعل. وهنا باب الإيمان بأن الله سميع بصير، وهذه أسماء، فالصفة هنا مستفادة من الأسماء. وفي الأول قال وبيان كفر الجهمية، وهنا قال ردا لما جحدته المعتزلة الملحدة، وذلك أن المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، وعندهم الأسماء أعلام، أعلام يعني لا تدل على صفة، بل هي كلها أعلام تدل على الله عز وجل. فهنا يعني لما ذكر الأسماء سميع بصير قال ردا لما جحدته المعتزلة، مع أنها يعني المعتزلة تثبت الأسماء لكن دون الصفات. فهذا هو الفرق بين البابين، وكان يمكن أن يجمعهما في باب واحد. قال الشيخ: فالجهمية تجحد أن لله سمعا وبصرا، وقالوا معنى قوله سميع بصير أن لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، يعني حتى ما قالوا العلم، حتى ما قالوا يعني العلم، لأن هؤلاء معطلة لا يثبتون شيئا، فحتى لما حرفوا السمع والبصر ما حرفوه إلى العلم، وإنما حرفوه إلى ماذا؟ إلى نفي. قالوا لا يخفى عليه شيء، فهذا من غلوهم الذي ما بعده غلو في التعطيل. قالوا كقولك للمكفوف يعني ما أبصره بكيت وكيت، يعني أنه لا يخفى عليه، فدل ذلك من قولهم على إبطال الصفات الموصوف، وردوا كتاب الله وجحدوا صفات الله التي وصف الله بها نفسه، وقد أكذبهم الله عز وجل ورسوله. فإذن هذا يا أيها الإخوة مما نتنبه إليه، المعتزلة يثبتون الأسماء لكن بدون صفات، والجهمية يحرفون الأسماء لا إلى صفة ثبوتية وإنما إلى نفي، كما هنا قالوا لا يخفى عليه شيء، حتى ما قالوا أنه مثلا يعلم سبحانه وتعالى. قال واحتجوا بقوله ليس كمثله شيء. وهكذا في نفيهم يستدلون بجزء الآية ليس كمثله شيء، فكلما أوردت عليهم صفة من الكتاب والسنة قالوا ليس كمثله شيء ويردونها، فعدلوا عما نهى الله ووهموا على الضعفاء أنهم يريدون بنفي الصفات تنزيه الله وصرف التشبيه عنه. نعم، كلما يعني أتيتهم بصفة نفوها وقالوا نحن ننزه الله ولا نشبهه بخلقه. قال وإنما أراد الله بقوله ليس كمثله شيء، هنا يرد عليهم، يعني لم يرد سبحانه النفي، ليس كمثله شيء في القدرة والعظمة والعز والبقاء والسلطان والربوبية، هذا رد عليه، لأنهم فسروا ليس كمثله شيء، فسروا بها نفي الصفات عن الله عز وجل. نعم، وهكذا كل زائغ، نقولها دوما، هكذا كل زائغ يفسر القرآن لأجل نحلته ويعني بدعته التي هو عليها، كالزمخشري المعتزلي المحترق الشتام الذي يعني يسفه السلف من الصحابة وغيرهم في تفسير كلام الله عز وجل، نقل هذا عنه أبو حيان عند قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، فنفى عن الله تبارك وتعالى صفة الرضا ووصف الذين يثبتونها بالغواه، قال وقال بعض الغواه والله ما غاو إلا أنت، كيف يكون السلف غواه؟ الله تبارك وتعالى نزه نبيه عن ذلك فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وأتباعه صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على الهداية والرشاد لا على الضلال والغواية، فنقل هذا عنه أبو حيان، قال وهذه يعني جرأة منه أنه يتطاول على الصحابة ومن بعدهم كما فعل سيد قطب وغيره في تطاولهم على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا لنا عدولنا الذين نقلوا لنا هذا الدين. نعم، فإذا احفظوا هذا أيها الإخوة، أن هؤلاء أهل الأهواء والبدع والفرق الضالة إنما يفسرون القرآن على أهوائهم. نعم، فهذا من اتباع المتشابه، ليس كمثله شيء، لما كان هذا جزء الآية يدل على يعني ما قالوه فتمسكوا به وتركوا يعني المحكم، بل تركوا يعني بقية الآية وهو السميع البصير، قالوا لا يخفى عليه شيء. نعم، يقول الشيخ إنما أراد الله بقوله ليس كمثله شيء يعني في صفاته، فهذا نفي المماثلة في الصفات، ليس نفيا للصفات وإنما نفي المماثلة في الصفات، الله أكبر، فانظر كيف أنهم استدلوا بها على نفي الصفات، فنقول يعني هذه الآية ليست نفيا للصفات، وإنما نفي للمماثلة في الصفات، نفي للمماثلة. الإنسان سميع بصير والله سميع بصير، لكن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. الإنسان عنده قدرة قادر والله عز وجل قادر وليس كمثله شيء. الإنسان يملك والله عز وجل يملك وليس كمثله شيء. فهذا نفي للمماثلة ليس نفيا للصفة. قال لأن الله عز وجل وصف نفسه بما يشاء ثم وصف خلقه بمثل تلك الصفات في الأسماء والصفات، بمثل تلك الصفات في الأسماء، أو يعني لو قال فالأسماء والصفات واحدة. نعم، بمثل تلك الصفات في، يعني لو حذفت في ويقال فالأسماء والصفات واحدة، يعني لعل في هذه يعني فاء، فالأسماء والصفات واحدة وليس الموصوف بها يعني مثله، وليس الموصوف بها مثله. فإذا لعل في هي بس فاء، فالأسماء والصفات واحدة وليس الموصوف بها مثله. ها هنا تعليق في طبعة آل حمدان المجلد الثاني 499، قال الدارمي: قولنا ليس كمثله شيء أنه شيء من أعظم الأشياء وخالق الأشياء وأحسن الأشياء، نور السماوات والأرض. وقول الجهمية ليس كمثله شيء يعنون أنه لا شيء، سبحان الله. فإذا ليس كمثله شيء فإذا هو شيء لا كمثل الأشياء، وأما الجهمية قالوا ليس هو شيء. نعم، يعنون أنه لا شيء لأنهم لا يثبتون في الأصل شيئا، فكيف المثل؟ وكذلك صفاته ليست عندهم شيء، والدلالة على دعواهم هذه الخرافات والمستحالات التي يحتجون بها في إبطالها، واتخذوا قوله ليس كمثله شيء دلسة، يعني يدلسون بها على الجهال ليروجوا عليهم بها الضلال، كلمة حق يبتغى بها باطل. ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم إن الفقهاء منهم على يقين. الله أكبر. نعم، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فلئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم وينخدعون بهم فإن الفقهاء منهم على يقين، أي فقهاء الملة. وقال ابن القيم رحمه الله لما ذكر يعني بعض صفات الله عز وجل وقال وليس له في هذه الصفات مثيل، فعكس المعطل المعنى. فالآية لنفي المثل، فعكس المعطل المعنى فجعلوا ليس كمثله شيء جنة يتترسون بها لنفي علوه سبحانه وتكليمه لرسله وإثبات صفات كماله. فإذا تنبهوا لهذا أيها الإخوة، أن هذه يعني دلسة كما قال الدارمي، وجنة يتترسون إيش؟ يتترسون بها. قال الله عز وجل، سيذكر لنا أمثلة على أن الله عز وجل وصف نفسه بصفات والمخلوقون موصوفون بها، لكن هذا ليس كهذا. في صفة الوجه قال عز وجل فإنما تولوا فثم وجه الله، وقال فولوا وجوهكم شطرا، فذكر الله لنفسه وجها وللمخلوقين وجوها، فذكر نفسه وجها وذكر لخلقه وجوها. وأيضا هذا بالنسبة لصفة الوجه. في صفة النفس قال تعالى عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، من نفوس العباد. وكذلك السمع والبصر، قال تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وقال في الإنسان: فجعلناه سميعا بصيرا. في صفة اليدين قال سبحانه: لما خلقت بيدي. وقال في الإنسان: وذلك بما قدمت يداك. وقال في صفة العلم: إن الله بكل شيء عليم. وقال في صفة الإنسان: وبشروه بغلام عليم. وقال سبحانه: والله غفور حليم. وقال في صفة الإنسان: فبشرناه بغلام حليم، صفة الحلم. وقال في صفة العزة: والله قوي عزيز، إن الله قوي عزيز. وقال في صفة الإنسان: قالت امرأة العزيز. نعم. وفي صفة القوة: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فصفة العزة والقوة. وقال في صفة الملك: مالك يوم الدين. وقال: قال الملك أتوني به. نعم. وقال في صفة الحياة: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال: بل أحياء في صفة الإنسان عند ربهم يرزقون. فهذه كلها وأمثالها ونظائرها وما لم نذكره من صفات الله التي وصف خلقه بمثلها وهو مع ذلك ليس كمثله شيء. كما أنه لم يبطل قولنا: فلان قوي عزيز، وفلان رحيم، وفلان حليم، وفلان عالم، وفلان ملك قومه، وأشباه ذلك. فذلك كله لا يبطل شيئا من صفات الله التي وصف بها نفسه. أي ولأنهم يقولون: كيف نصف الله عز وجل بهذه الصفات والمخلوقون موصوفون بها؟ فنقول: وصف يعني المخلوقين بها لا يبطل وصف الله تبارك وتعالى بها. وقالت الجهمية: إن معنى سمعه معنى بصره. يعني شوف، لما قالوا في البصر لا يخفى عليه شيء، وقالوا معنى السمع ومعنى البصر. وقد أكذبهم الله في كتابه فقال: إنني معكما أسمع وأرى، ففصل بينهما. لو كان كما تقول الجهمية لكان المعنى أسمع وأسمع أو أرى وأرى، إذا كان يعني صفة السمع هي صفة البصر. في تعليق في صفحة 501 لآل حمدان قال الدارمي لما ذكر الآيتين: ففرق بين السمع والبصر. وقال القصاب: ولا ننسى أيها الإخوة، القصاب له كتاب نكت القرآن، وهو كتاب عظيم، يعني مر على الآيات التي فيها ردود على أهل الباطل، وهي داخلة في جملة الآيات المنهجية. يعني كل آية فيها رد على أهل الباطل هي من الآيات المنهجية في القرآن. فجاء إلى هذه الآيات ويعني ألف كتابه، هذا كتاب نكت القرآن للكرجي القصاب، نكت القرآن. قال في قوله تعالى: إنني معكم أسمع وأرى، حجة على المعتزلة والجهمية شديدة لا مخلص لهم منها، إذ لو كان معنى السمع والبصر معنى العلم والإحاطة لاقتصر والله أعلم على إنني معكما. صحيح، لو كان معنى السمع والبصر هو معنى العلم والإحاطة كان يكفي أن يقول سبحانه: إنني معكما. انظر كيف ينصر الله عز وجل بأهل السنة. قال لاقتصر على قول إنني معكما ولم يقل أسمع، كما قال في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه الإيش؟ المعية العامة. هذه المعية الإيش؟ المعية العامة في سورة المجادلة. وأما التي في سورة طه هذه المعية الإيش؟ المعية الخاصة. فلأجل هذا زادها الله عز وجل بقوله أسمع وأرى، لأن هذه معية خاصة. فلما قال أسمع وأرى بعد تمام المعنى الذي يشيرون إليه أزال كل ريب وكشف كل غمة عن أنه يسمع بسمع ويرى ببصر غير مخلوقين. انظر كيف يعني أهل السنة يقررون مذهبهم الذي عليه نور، نور الكتاب والسنة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال وقال سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم، حتى نعلم المجاهدين. إنما معنى نعلم هنا نرى، لأنه سبحانه يعلم من قديم، وإنما حتى نعلم حتى نرى. ولذلك يقولون العلم هنا علم ظهور. ألا ترى أنه قد علم المجاهدين بالعلم السابق منهم قبل أن يجاهدوا؟ لأن الله عز وجل لا يستحدث علما، لأن كل من استحدث علما بشيء فقد كان قبل علمه به جاهلا، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه لا يراهم مجاهدين حتى يجاهدوا، حتى يقع ذلك منهم. وأما قولهم إن البصر بمعنى العلم فقد أكذبهم الله عز وجل حين فرق بين العلم والبصر. ألا ترى أن الله عز وجل قد علم أعمال العباد قبل أن يعملوها، وقد علم أنك تصلي قبل أن تصلي، وأنك تجاهد قبل أن تجاهد، ولكنه لا يراك مصليا حتى تصلي، ولا عاملا حتى تعمل، وكذلك سائر الأعمى. فهذا كله دليل على الفرق بين العلم وبين السمع و البصر، فإن السمع والبصر لا يكون إلا إذا وقع ذلك من العباد. وأما علم ذلك في العباد قبل أن يعملوا فهو يعني علمه الله تبارك وتعالى في الأزل. وأما يعني تعلق صفة السمع والبصر فإنما يعني تعلقها بالعباد لا تكون إلا عندما يفعل العباد أو يقول العباد، فإذا قال العباد سمعهم الله، وإذا فعل العباد رآهم الله عز وجل. ألا ترى إلى قوله عز وجل وقل اعملوا فسيرى، فسيرى الله عملكم. نعم، يعني عندما تعملونه. وقال فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا ولتصنع على عيني. لقد سمع الله قول الذين قالوا. وقال سبحانه هم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. وقال سبحانه إن معكم مستمعون، وأشباه لهذا ونظير في القرآن كثيرة كلها تجحدها الجهمية وتأبى قبولها. ثم جاءت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يوافق الكتاب. قالت عائشة، طبعا تقدمت الأدلة من السنة في الكتاب في الباب الذي قبل الذي أشرنا إليه. قالت عائشة والحديث الصحيح تقدم: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. نعم، وسع سمعه، هذا التشكيل الصحيح وبالفتح خطأ، بل خطأ عقدي. الذي وسع سمعه، وسع سمعه الأصوات. نعم، كما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني هو الكرسي أوسع منها. وسع سمعه الأصوات، سمعه سبحانه بلا حدود. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته: وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: ومن كان معبوده غير سميع بصير فهو كافر بالله السميع البصير، يعبد غير الخالق البارئ الذي هو سميع بصير. الباب الذي بعده: قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام. نعم، فهذا من صفات الإيش؟ من صفات النفي، يعني هذا من صفات النفي. فالصفات يعني صفات ثبوتية وهي الأكثر، وصفات منفية. صفات ثبوتية وصفات إيش؟ وصفات منفية. الإثبات هو الأكثر. ومن قواعد الإثبات والنفي أن الإثبات في القرآن والسنة يكون مفصلا والنفي يكون مجملا، فعكست الجهمية فجعلت النفي هو المفصل ولا يثبتون شيئا. فمن الصفات المنفية النوم عن الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه مسلم، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أو بخمس، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا يليق به سبحانه، لا يليق به سبحانه. ومنها هنا نأخذ يعني قاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات على أننا نثبت من الصفات ما يليق بالله عز وجل، ما يليق. فهنا لا ينبغي له أن ينام، لأن هذا لا يليق بالله عز وجل سبحانه وتعالى. فهو الحي الحياة الكاملة، والحي الحياة الكاملة لا ينام، لأن حياته سبحانه كاملة. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فمن كمال حياته وقيومته وقيوميته أنه سبحانه لا ينام. ومن قواعد النفي أيضا، فإذا هنا يعني قاعدتان في النفي. القاعدة الأولى كما ذكرنا أن النفي مجمل والإثبات مفصل. القاعدة الثانية أن النفي يعني يراد به إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد، يعني هو سبحانه لا ينام. ما هو ضد النوم؟ ضد النوم الحياة. فالمراد إثبات كمال الحياة. تقول: حي لا ينام، المراد هنا إثبات كمال الحياة. فدوما النفي يراد به إثبات كمال الضد. نعم، حي لا يموت. نعم، حي لا يموت، قيوم إيش؟ لا ينام، كما يقول يعني الأدباء والخطباء: حي لا يموت قيوم، يعني لا ينام. وربما هذا يكون موجود في بعض الآثار: حي لا يموت قيوم إيش؟ قيوم لا ينام. ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم ذكر بإسناد عن السد عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مر الهمداني عن ابن مسعود. طبعا الشيخ وليد هنا قال إسناده ضعيف. نقول في الأحاديث نعم، ولكنه إسناد جيد في التفسير. فهذا من جملة الأسانيد التي حققناها قبل عندما قديما تكلمنا يعني في أصول التفسير عن الأسانيد التي يروى بها التفسير. فاحفظوا هذا: السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلما وجدت هذا الإسناد فهو إسناد مقبول في التفسير. نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الآية. قال: أما قوله القيوم فهو القائم، يعني القائم، القائم بنفسه، القائم بنفسه، المقيم لغيره سبحانه وتعالى، القائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء، المقيم لغيره. وأما سمة فهو ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان، السنة اللي هي يعني مقدمة النوم، ما بين أيديهم الدنيا خلفهم الآخرة لا يحيطون بشيء من علمه، يقول لا يعلمون بشيء من علمه إلا بما شاء هو أن يعلمهم، وسع كرسيه السماوات والأرض، فإن السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش وهو موضع قدميه، الله أكبر. فالكرسي هو موضع القدمين، ثبت ذلك بهذا الإسناد، الإسناد الجيد. حفظتموه؟ السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لا يؤوده فلا يثقل عليه. ثم يعني بقية الأثر: أن بورك من في النار ومن حولها، فلما سمع موسى النداء فزع فقال سبحان الله رب العالمين، نودي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، ثم إن موسى لما كلمه ربه أحب أن ينظر إليه، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فحف حول الجبل الملائكة، وحف حول الملائكة بنار، وحف أو وحف حول الملائكة بنار، وحف حول النار بملائكة، وحول الملائكة بنار، ثم تجلى ربك للجبل. الذي بعده حديث أبي موسى الذي رواه الإمام مسلم وقد يعني تقدم، وإنما يعني أعاده ها هنا لأن له فيه إسنادا آخر. يبقى بعد ذلك يعني باب جامع في الصفات، وهو يعني يعتبر آخر باب في كتاب الرد على الجهمية، وننتقل بعد ذلك إلى الجزء الذي فيه الصحابة. فنحاول إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله أن ننتهي من هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.